نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا هلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات البرنامج اليومي نور على الدرب. في مستهل هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله، حيا الأخوة المستمعين،
بارك الله فيكم. فاتحة أسئلتنا في هذه الحلقة سؤال بعث به أحد الأخوة المستمعين، يقول معالي الشيخ، ما صحة حديث النظافة من الإيمان؟ وما سنن الفطرة؟ وما حكم الاغتسال يوم الجمعة؟
الجواب يا أخي السائل، حديث النظافة من الإيمان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي بسند ضعيف، ولكن معناه صحيح، جاء في أحاديث أخرى كثيرة تحث على النظافة. أما سنن الفطرة فإنها كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 30، وهي من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذين أمرنا بالاقتداء بهم في قوله تعالى: فبهداه مقتده. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وقص الشارب. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها عشر، حيث قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه الإمام أحمد وغيره. أما غسل الجمعة فإن المذاهب الأربعة على استحبابه، وأنه سنة مؤكدة وليس بواجب على الراجح، إلا أنه ينبغي المحافظة على فعله قدر الإمكان، لما ورد من الترغيب فيه، ولما في فعله من الخروج من الخلاف المعتبر، وهذا ما أفتى به علماء اللجنة، وبالله التوفيق والسداد.
سبحانه وبحمده. أيضا هنا هذا السؤال معالي الشيخ، يقول: ما حكم السؤال بالنبي والحلف به أو بغيره من الأنبياء، أو الحلف بحياته أو بالآباء أو بالأبناء؟
الجواب يا أخي السائل، الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه أو بحياته، أو السؤال باسمه أو بجاهه وبغيره من المخلوقات، منكر عظيم ومن المحرمات الشركية، فلا يجوز لأحد الحلف إلا بالله وحده، ولا يجوز الحلف بالآباء ولا بالأبناء. وقد حكى الإمام ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك وأنه من الشرك، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي لفظ آخر: فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت. وخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والواجب على جميع المسلمين ألا يحلفوا إلا بالله وحده، ولا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله كائنا من كان، للأحاديث المذكورة وغيرها. ويجب على من اعتاد ذلك أن يحذره وأن ينهى أهله وجلساءه وغيرهم عن ذلك. والله سبحانه وتعالى الهادي إلى الهدى والرشاد.
بارك الله فيكم وفي علمكم معالي الشيخ. هذا سؤال من أحد الإخوة يطلب فيه نصيحة لمن لا يعدل بين أبنائه.
الجواب يا أخي السائل، نريد في هذا السؤال أن نجيب على أمرين. الأمر الأول العدل بين الأولاد في العطية، فهذا واجب على الوالد والوالدة أن يعدلا بين أولادهما في العطية، لأن ذلك جاء صريحا من الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن النعمان بن بشير، جاء رضي الله عنه أن أباه أعطاه غلاما فقالت أمه: لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل، فقال: أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت النعمان؟ فقال: لا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فدل ذلك على أنه لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطايا أو تخصيص بعضهم بها، فكلهم ولد وكلهم يرجى بره، فلا يجوز أن يخص بعضهم بالعطية دون بعض. ولكن العلماء اختلفوا هل يسوي بينهم ويجعل الذكر مثل الأنثى، أو أنه يعطيهم على ما جاء في ميراثهم بأن للذكر مثل حظ الأنثى، خلاف بين العلماء. ولكن الذي يذهب إليه الرأي الراجح أنه يجب عليه أن يسوي بين الذكر والأنثى في العطية. هذا فيما يتعلق بالعطية. أما النوع الثاني أو القسم الثاني وهو ما يتعلق بالنفقة، فهذا لا يجب على الوالد ولا الوالدة أن يعدل فيه، لأن النفقة تكون بحسب حاجة الولد أو البنت، فإذا زاد هذا عن هذا لوجود حاجة فلا تثريب عليه، لأنه ليس من العطاء الزائد عن النفقة، وإنما هو من النفقة، والنفقة يجوز فيها كما يجوز فيها الزيادة كما يجوز الاستثناء عندما يكون هناك طالب علم من أولادك متفرغ للعلم، فينبغي إذا كان كذلك أن تزيده قليلا حتى يوفي بمستلزمات طلب العلم، هكذا جاء عن علمائنا رحمهم الله تعالى. وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال يقول: هل هناك دعاء مخصوص يقال عند السحور؟
الجواب: ورد في الحديث ما رواه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أخرجه أبو داود وسكت عنه، وسكت عنه كذلك المنذري رحمهم الله، وصححه الحاكم، وحسنه الدارقطني وابن حجر. أما الدعاء عند السحور دعاء مخصوص فلا أعلم شيئا ورد في ذلك، لكن ينبغي الإشارة إلى أنه ورد استحباب الاستغفار في السحر، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وبالأسحار هم يستغفرون، وذلك في رمضان وفي غيره، والله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم.
اللهم آمين. هذا السؤال معالي الشيخ، يقول أحد الأخوة المستمعين: أنا شاب متزوج وعندي طفل، وحصل بيني وبين زوجتي خلافات كثيرة، وتركت البيت لأكثر من مرة، بل لأكثر من مرة، وأخيرا اتجه والدها لطريق المحكمة، علما بأني لم أبخل عليهم بشيء. وبعد فترة اتصلت زوجتي تريد الرجوع وتقول إنها نادمة، لكن الأهل من الجهتين غير موافقين، وبالأخص والدها، وأنا أخشى أن ترجع ثم يحصل ما حصل مرة ثانية، أفيدوني جزاكم الله خيرا، هل أراجعها أو لا؟ وهل علي وزر إذا لم أوافق على إرجاعها؟
الجواب يا أخي السائل، نقول إن الإسلام عظم النكاح، فجعل الحواجز والموانع التي تمنع من وقوع الطلاق، فلم يدع عقد النكاح يفلت، لأن الطلاق ليس هو الحل عند النزاع والشقاق، بل إذا أراد الزوج أن يفكر في الطلاق فلينظر إلى الأسلوب الشرعي لصده عن الطلاق، فإن معاشرة النساء بالمعروف واجب، والصبر على المرأة وإن كرهها منها شيئا كذلك. يقول الله عز وجل: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فقد تكون هذه المرأة سببا لصلاح ولدك، وسببا لسعة رزقك، وسببا لكثرة حسناتك في قبرك، وسببا لبركة حياتك، وسببا لبركة ما تبقى من عمرك أخي السائل. فنصيحتي لك أيها السائل بمراجعة امرأتك لا سيما ولك منها طفل، مع الإصلاح بأي وسيلة قدر المستطاع، وقد تفلح بقايا الحب وذكريات الحياة الزوجية الجميلة في عادتكما إلى بعضكما مجددا. فما دامت المرأة تريدك وأنت تريدها، فقرب وجهات نظر الآخرين، ونسأل الله لك التوفيق والسداد، كما نسأله أن يهدي أهلك وأهلها من عدم التدخل في ما لا يعنيهم، فإن ذلك يعكر صفوة هذه الشركة بين هذا الرجل وبين زوجته وهذا الوليد الذي جاء بينهما. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، والحياة تأتي بنواقص كثيرة، وضغوطات الحياة وخاصة في هذا العصر كثيرة وكثيرة جدا، وإذا تركتها ولم ترجعها ربما أن تأتي بغيرها أسوأ منها، وما تدري. عسى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك، وإلى أن نسمع عنك الخير، وفي أمان الله.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا المرسل جمال الجمال يقول: متى تبدأ صلاة الضحى؟ هل بعد شروق الشمس مباشرة؟
الجواب يا أخي، صلاة الضحى يبدأ وقتها بعد شروق الشمس بعشر دقائق تقريبا، وليس بعد شروق الشمس مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الشروق حتى ترتفع الشمس مقدار رمح، ومقدار رمح تقريبا يكون بعد عشر دقائق، ونهاية وقت صلاة الضحى يكون إلى ما قبل عشر دقائق تقريبا من أذان الظهر، لأن الشمس تكون عمودية في كبد السماء. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت حتى تزول الشمس ويدخل وقت صلاة الظهر. وفقني الله وإياك لمثل هذه الصلوات، فإن فيها خيرا كثيرا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وفي علمكم مع الشيخ وزادكم من فضله. هذا الأخ المرسل يقول: من احتلم وهو صائم صوم نفل فماذا عليه؟
الجواب: الاحتلام هو رؤية المباشرة في المنام، هذا هو الاحتلام، سواء كان أثناء صيام رمضان أو الست أو البيض أو غير ذلك، فلا يبطل الصوم ولا يفسده هذا الاحتلام، لأنه خارج عن قدرة الإنسان وطاقته، إذ ليس لديه قدرة على تجنبه، والله تبارك وتعالى لا يكلف الإنسان ولا يؤاخذه إلا بما يطيقه، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد جاء عن أم سلمة رضي الله أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. رواه البخاري ومسلم، وبالله التوفيق والسداد.
اللهم أمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ما زلنا نتواصل مع أسئلتكم مستمعينا الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. هذا السؤال من أحد الأخوة، يقول: أزور أحيانا بعض التجار في محلاتهم ويكون أحد الزبائن قد ترك أشياء اشتراها لمحله عند هذا التاجر، وبعد قليل يرجع الزبون فيطلب مشترياته ومن ضمنها علب سجائر الدخان، فهل أنا آثم إذا ناولته هذه البضاعة التي تتضمن علب السجائر؟ وهل يأثم صاحب المتجر لإبقائه هذه البضاعة عنده وفيها السجائر؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخي السائل: القاعدة الشرعية أن الحرام لا يجوز فعله ولا الإعانة عليه بأي نوع من أنواع الإعانة، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والواجب هو الإنكار على فاعل الحرام ومناصحته ووعظه وتذكيره بالله، والواجب هو الإنكار على فاعل الحرام ومناصحته ووعظه وتذكيره بالله، لعله أن يترك التعامل بالحرام وما فيه ضرر على المسلمين، هذا إذا علم أن هناك شيئا من دخان أو غيره، أما إذا كان لا يعلم شيئا فليس عليه شيء. ثم إن بعض الناس يأتي إلى بعض المحلات ويكون يشتري الدخان ويشتري الشيشة وغيرها، ثم يرى إنسانا يستحي منه فيترك البضاعة عند هذا حتى يمشي ذلك الرجل ثم يأتي فيأخذها، ففي هذه الحالة ينبغي أن يقتنص الفرصة وأن يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى المرة بعد المرة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وفي علمكم معالي الشيخ. أحد الأخوة المستمعين يقول، لعله سؤالنا الأخير: أرغب في أخذ العمرة ولكن لا أعرف فقهها، فما واجباتها وما أركانها؟
الجواب: وفقك الله يا أخي، أركان العمرة ثلاثة: الأول نية الإحرام، وهي نية الدخول في نسك العمرة، هذا الإحرام ركن، ولكن الإنسان إذا لم يحرم من الميقات بل أحرم من دونه فإن ذلك يعتبر كما سيأتي من الواجبات، لكن نية الإحرام هي نية الدخول في نسك العمرة. الثاني: الطواف بالكعبة 7 أشواط، يبدأ الشوط من الركن الأسود وينتهي عنده حتى يكمل ذلك 7 مرات. ثالثا: السعي، بين الصفا والمروة 7 أشواط، يبدأ الشوط الأول من الصفا وينتهي بالمروة، ثم يبدأ الشوط الثاني من المروة وينتهي بالصفا، وهكذا حتى يكمل 7 أشواط. أما واجبات العمرة فهما 2، الحلق أو التقصير، وذلك بعد الانتهاء من الشوط 7 من أشواط السعي. 2، الإحرام من الميقات. ذكرنا في الأول أن الدخول في نية العمرة في نسك العمرة أنه ركن، لكن هنا الإحرام من الميقات، وهو يدخل في العمرة عند الميقات المحدد شرعا حسب الجهة التي جاء منها، فإن ذلك من واجبات العمرة. نفعني الله وإياكم بما نسمع، والله أعلم.
بارك الله فيكم وفي علمكم، وجعل ما تقدمون في ميزان حسناتكم على الشيخ. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، كان فيها مجيبا على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة دائما للإفتاء، فشكر الله له. أيضا الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم، ونسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534 700 700 من خلال الرسائل النصية. هذه تحية عطرة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذه الحلقة، إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.